أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر المكاسب والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يبدأ في أبوال ما لا يؤكل لحمه. أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة طبعا وحرام، أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة وحرام أكلها. تعبير الشيخ الآن نقرأ: يقول النوع الأول اكتساب بالأعيان النجسة، عدا ما استثني وفيه مسائل ثمان. المسألة الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده. أعيد عبارة الشيخ، لأن هاي العبارة بمنزلة ضوابط قواعد معاملية ليست نصوص خاصة. يقول: يحرم المعاوضة على بول غير مأكل لحم. غير مأكل لحم أبوالها نجسة، السباع والمسوق، بخلاف مأكل لحم. مأكل لحم كالبقر والإبل والحصان والجمل، عجلكم الله، حتى الحمار ما مأكل لحم، ما حد يأكل لحم، مكروه لو مكروه بعد الله أعلم. هذه كلها مأكل اللحم. مأكولة اللحم أبوالها على الأشهر من القولين أبوالها طاهرة، أما غير مأكول لحم من السباع وغيرها وكذا تلك نجسة في الأبوال. روث وبول مأكول اللحم طاهر، أما البول في اختلاف لكنه الأكثر على الطهارة. أما غير مأكول اللحم فروثها وبولها نجسة. فهنا الكلام الآن في غير مأكول لحم. يقول: البول لها يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. سمقصود الشيخ يحرم وضعا وتكليفا، لو فقط وضعا عبارة أعم للشيخ الأنصاري، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده. هذا كلام الشيخ. طبعا باختصار فهرسي الأعلام متأخري هذا العصر، يعني من النايني والأصفهاني واليزدي والآخوند هلما جروا إلى يومنا هذا، لم يفرقوا في خصوص قضية أبوال ما لا يؤكل لحم النجسة أو بقية النجاسات التي ستأتي، الدم، العذرة، كذا، فلان، خمر، لم يفرقوا في الضابطة، أعطوا ضابطة سنبينها. ضابطا إن كانت هناك منافع محللة يصح البيع والمعاوضة، مو فقط البيع، البحث مطلق، جعله مهرا، جعله ساوله، هذا خسيس، على كل في مطلق المعاوضات. إن كانت فيه منافع محللة مالية فيصح المعاوضة عليه، إن كانت منافع محللة. إن لم تكن منافع محللة فالبيع حرام وضعا، أو المعاوضة حرام وضعا، فاسدة يعني. المشهور يعني لدى محشي المكاسب إلى يومنا هذا الضابط عندهم هذه. بعد اختصر كثير من الأبحاث، اختصروا كثير من الأبحاث التي ستأتي. طبعا الأبحاث التي ستأتي قواعد معاملية سنخوض فيها، لكن لب الإجمال في الضابط لديهم هذا: منافع محللة لها مالية، منافع غير محللة ليس لها مالية. حتى أنهم كما مر أمس، حتى أنهم النصوص الخاصة مانعة أو مرخصة، سبحان الله، صحيحة مفادها كذا، لم يعبؤوا بها. مو لم يعبؤوا بها النصوص الخاصة أبدا، لا، يعني لم يقرأوا، يستنبطوا، يفسروا هذه النصوص الخاصة بما هي هي، جعلوها تحت كنف العمومات والقواعد. هذه نكتة مهمة. هذه القواعد والعمومات التي مرت في رواية تحف العقول يعني ليس شيء سهل. رواية القواعد والضوابط التي مرت في رواية تحف العقول، والتي مر أنها هي مسندة في مصادر ستة، بعضها مسند بعضها مرسل، ولكنها مصادر يعني يجزم بعدم التواطؤ على وضعها بغض النظر عن اعتبار سند بعض طرقها. هذه الرواية الشريفة وأمثالها من روايات أخرى بعد عامية أو خاصية ذكرها الشيخ في بداية الحديث عن المكاسب المحرمة، هذه القواعد المذكورة في هذه الروايات جعلوها حاكمة ودستوريا، لو أردنا نعبر تعبير آخر، توزن الروايات الخاصة بها، يعني الروايات التي دلالتها بنحو الخصوص توزن بها لا العكس. حتى أنهم جعلوا هذه الروايات، فرضا ستأتينا روايات ناهية، لم يعملوا بإطلاق النهي، حملوا هذا النهي على موارد عدم توفر ووجود منافع محللة، أو روايات مرخصة لم يعملوا بإطلاق الترخيص، قالوا حملوه على ما إذا لم تنتفي المنافع المحللة. يعني لما جعلوا الضابط يعني منفعة محللة لها مالية أو عدم منفعة محللة لها مالية. هذه القواعد التي استفادوها من رواية تحف العقول وغيرها، علاوة على أنها مطابقة لجملة من القواعد العقلية العقلائية عفوا واللغوية وضوابط أخرى، جعلوها حاكمة محكمة على الروايات الخاصة. إجمال مسلك المعاصرين يعني نقدر نقول 100 سنة الآن، هذا القرن الأخير مبناهم هذا، وهذا مبنى متين صراحة. فلذلك نبدأ على كل شيء فشيء نكات هذه المباني. طبعا بنوا على أنها حرمة وضعية وليست حرمة تكليفية، يعني فقط حرمة وضعية وليست حرمة تكليفية. بيع النجاسات حرمتها وضعية، يعني باعتبار ما فيها منافع محللة، فيما إذا لم يكن لها منافع محللة. قد العلم يأتي والعلوم تأتي وعلم البشر وعقل البشر يعني يتطور يتنامى يكتشف بعض المنافع المحللة من قضايا من النجاسات، كما الآن اكتشف الآن في قضايا الكيميائية النجاسات بعض النجاسات والعياذ بالله على أي حال في لها منافع عجيبة غريبة. العلم القديم ما كذا، العلم القديم العلم بعض العلوم الخفية القديمة تعتبر وجهجلكم الله بعض النجاسات يمكن صناعة الذهب منها، كيمياء القديمة ده سامعين به تصنع من عذرة الإنسان الذهب، أسهل مادة لصنع الذهب، مو بالكيمياء الحديثة كيمياء القديمة التي لا يعرفها إلا الخواص، يمكن صناعة الذهب منها. يعني صناعة الذهب من عذرة الإنسان أسهل في صناعة الذهب من التراب الخارجي. على كل هذه علوم أخرى منافع محللة. الآن في الأسمدة أيضا ثبت مثلا كذا كذا علم الجرة، فهذا أمر آخر. أما فإذا الضابطة هي منافع محللة أو منافع محرمة، ما نريد الغوص في الأمثلة والتفاصيل، كلام في الضابطة العامة أنه مع وجود المنفعة المحللة يحل، مع وجود المنفعة المحرمة يحرم. إذن حرمة تكليفية ما موجودة في البين. نعم يظهر من مشهور القدماء وحتى ربما من الشيخ أو صاحب الجوار أو كذا أو جملة من الأعلام على إتحال الكثيرين أن الحرمة تكليفية وضعية، ليست فقط وضعية، ليست فقط وضعية مسلم، لكن وضعية وتكليفية، تكليفية أيضا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا الآن أبحث الضوابط العامة مخصوص لذلك، هذا نطبقها على بول ما لا يكل لحمه كبول نجس. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه ذكر أمر هذا متين، أن الحرمة في التعاطي مع خصوص النجاسات، الآن الحرمة التكليفية في التعاطي مع خصوص النجاسات ليش مقررة بدائرة معينة؟ صغير أكلها وشربها وكذا طبعا نجاسات لأنها هي. حتى التعاطي بها، حتى تعاطي بيعي وغير بيعي فيه حرمة تكليفية في نطاق ضيق خاص. أين النطاق؟ قال وحمل ربما كلام المشهور على هذا، إن الحرمة التكليفية التي يلتزمون بها في خصوص النجاسات الحرمة التكليفية للوضعية، الوضعية هو مطلقة الحرمة، الوضعية فساد، فساد المعاوضة عليها من دون منفعة محللة. حمل الحرمة التكليفية في التعاطي أو التعاوض بها النجاسات، محل بحث النجاسات الآن، ومنها بول ما لا يكل لحمه. حمل كلام المشهور القدماء في الحرمة التكليفية حمله على ما إذا استوجب تلوث البيئة المحيطة بالمكلف من حيث لا يعلم، تلوث يعني تنجس، تلوث الحمد لله، تلوث البيئة المحيطة بالمكلف تنجسه له تداعيات أكل وشرب وصلاة، يعني ما يشترط فيه الطهارة، لا يكون حينئذ معذورا هذا المكلف الذي لا يتوقع ولا يتجنب النجاسات، لا أبالي هذا إذا أكل أو شرب النجس أو المتنجس أو صلى في النجس لا يعذر، لا تكون صلاته صحيحة حتى لو اكتشفها بعد خارج الوقت. فوت الصلاة إثمه في رقبته سواء داخل الوقت أو كل أو بضميمة خارج الوقت. لما؟ لعدم تجنبه لأعيان النجاسات، توقيه من حيث لا يشعر يأكل متنجسات أو يشرب أو كذا، معذرة يعني عبر عن قدر قاذورة، هذا ليس معذور. خب النظافة من الإيمان، إن الله يبغض الرجل القاذورة. فالمقصود هو لماذا الدليل على هذا شنو؟ الشيخ جعفر كاشفته حينئذ، خلينا المدعى يصير واضح بعدين نسوق الدليل. إنه ليس فقط حرمة، لأنه الصيد أخوي لاحظوا أو غير من الإعلام يقولون ماكو دليل على الحرمة التكليفية أصلا، غاية ما نلتزم حرمة وضعية. في بعض الصور الصيد أخوي حتى الحرمة الوضعية ما يقبلها، سنجي لكلام الصيد أخوي. خب ما هو دليل الحرمة الوضعية التكليفية؟ التعاطي الذي منه المعاوضات، المعاوضة مرت بنا، في معاوضة إنشائية عندنا وفي معاوضة شنو؟ المعاوضة تبديل، نقل وانتقال، في نقل وانتقال تبادل معاوضة إنشائية وفي ماذا؟ عملية، عمل نقل وانتقال خارجي. ما الدليل عنده صح؟ عفوا مدعاة إذن مما يسبب لتلوث البيئة. الدليل ما هو عند صح عند الشيخ جعفر كاشف عطاء؟ الدليل معتبرة الحسن بن علي الوشاء وأمثالها. هذه الحسنة أو المعتبرة معتبرة الوشاء مروية في أبواب الوسائل، الباب 30 أبواب الذبائح، ومروية أيضا في الباب 32 في الأطعمة المحرمة، يعني نقلها في مصدرين. هي الرواية في الكافي عن الكليني في باب 30 أبواب الذبائح، وباب 32 أبواب الأطعمة المحرمة، رواها صاحب الوسائل عن الكافي الكليني، الكليني عن الحسين بن عامر عن معلمنا محمد البصري، وإن كان واقفي لكن ثقة وثقه السيد خويا مات وفي محل توثيقه، يعني السيد خوي هو وثقه بنى على وثاقته بقرائن وفي محله، عن الحسن بن علي بن وشاع عن الرضا، ظاهرا عن الرضا سلام الله عليه. سألته عن إليات الغنم تقطع لثقلهن، تعبير في بالمضمون نقل، قال عليه السلام حرام. نعم أنا بالحسن إيه رضا يعني ما معلوم، ظاهرا الرضا حسن بن علي وشاع الرضا. المتن اقرأ إذا عندك إياه، اقرأ اقرأ. أهل الجبل يعني دي المناطق اللي يصوب صوب صوب إيران، باعتبار العراق وادي سهل، المناطق خصوصا بدايات الحدود غير الشلمشة فوق كل جبال جبل فيسمونه الجبل. اي نعم تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، قال هي حرام. هنا شوف لاحظ دققوا، هي حرام ماذا يريد سلام الله عليه؟ حرام أكلها صح، بس مو مقصودة فقط حرام أكلها، حرام يعني حرام الصلاة فيها. حرام الصلاة فيها يعني ماذا؟ النجسة. عندما يقول القدماء العلامة الحلي عنده في منتهى المطلب حرمت عليكم الميتة، يقول القدماء استفادوا منها 5 أحكام، 2 أو 3 وضعية والباقي تكليفية. مو فقط حرمت الأكل، إن حرمت عليكم الصلاة في الميتة نجاسة وضعية، حرم عليكم بيع الميتة، خب هذا بعد حرم عليكم أكل الميتة، ذاك شوف حرم عليكم بيع الميتة وما عوض الميتة حكم تكليفي ووضعي، حرم عليكم أكل الميتة تكليفي. فشوف 4-5 أحكام تكليفية وضعية استفادها القدماء من لفظة حرم، أحل الله البيع وحرم الربا. إذن ليس عبط القدماء عندما يقولون أحد معاني الحرمة النجاسة، هو نقطة استفادتهم الحرمة يستفيدون منها حتى النجاسة، الفساد النجاسة حكم وضعي، الفساد حكم وضعي آخر، حرمة تكليفية الأكل مجردة، حرمة تكليفية المعاوضة، حرمة معاوضية تكليفية. شوف 4 أسناخ من الحكم يستفيد القدماء من لفظة حرمة، كذلك 4-5-6 أكثر. كذلك القدماء يستفيدون من أحل، يحل لي الصلاة فيه يعني طاهر، يحل أكله حل تكليفي، يحل معاوضته. شوف الحلية لها معاني نفس لفظة حل، كل هذا استفادها القدماء من موارد استعمال المادة والعنوان في موارد عديدة. حين من صهى في أي باب يروحون هذه المعاني خلوها ببالهم. نعم، فقال هي حرام، فنستطبح بها يعني نخليها مثل زيت للإنارة. قال أما تعلم أنه يصيب، أي الدهون دي النجسة يصيب الثوب واليد وهي حرام النجسة، الصلاة بها ما يصير، سواء للأكل والشرب تريد تأكل بيدك أو تريد تصلي بالثوب. فلاحظ هنا أيضا تنصيص آخر منه عليه السلام على أن الحرمة تستعمل في ماذا؟ في الأحكام المتعددة، لا كما تخيله المعاصرين في هذا العصر الآن أن الحلاء هو كما ذهب إليه المشهور. الحرمة والحلية تستعمل بمعاني عديدة جدا، ولا تنافي استعمال واحد يريد بها معاني 5-6 الشارع بالحظ المتعلق. شلون حرمة أسند إلى الميتة؟ كيف يستفاد منها 5 أحكام؟ الشيخ الأنصاري يقول هكذا، حرم الميتة الحكم لا يسند إلى الجوهر بلحاظ الأفعال، فتقدر هذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل، حينئذ سنخ الحكم سيختلف. هذا تقريب الشيخ الأنصاري ذكره في موضع من كتابه، في موضع لأن راح على بالي، بس هي النكتة لطيفة يذكرها الشيخ الأنصاري. هذه الرواية الشريفة يستفاد منها يعني الشيخ جعفر كاشر وطار وفي زمانه وتلاميذه أو على كل معاصري وغير، أن تلوث البيئة ولو من مقدمات مو جدا بعيدة، مقدمات قريبة، عدم توقي تجنب النجاسة وتداعياتها من مقدمات قريبة أو متوسطة بحيث يستلزم تداعياتها أكل أو شرب المتنجس أو الصلاة المتنجس، هذه مؤاخذة تكليفية على الإنسان. يعني في وجوب تكليفي لتجنب النجاسات في البيئة القريبة، في وجوب تكليفي أو عدم المخالفة حرمة تكليفية. حينئذ خرجوا بهذا أنه المعاوضة على النجاسات بما يؤدي إلى القاذورات البيئية، تقدر البيئي الذي من تداعيات الأكل والشرب أو الصلاة، هذه حرمة تكلفية فيها. سواء لو هاي الحرمة هي مقدمية تهيئية، يعني ملاكها مقدمي، ولكن هي حرمة نفسية. ما أدري مر على الأخوان هذا الاصطلاح لولا ذكر صاحب، مر عليهم في الكفاية. صاحب الكفاية يقول بعض الأحكام النفسية وجوب نفسي، ولكن ملاكه مقدمي، لكنه ليس حكم وجوب مقدمي. الوجوب المقدمي وجوب غيري، لكن بعض الأحكام أنشأها الشارع نفسية، سواء وجوب أو حرمة، ملاكها غيري، لكنها لا يقال لها غيرية. هذه نكتة مهمة. مثلا بعض الأحكام ملاكها كفائي، لكن جعلها الشارع عينية. ماذا هذا تلتفتون؟ لا، مو دائما. في جملة من الموارد حكم قالب وصياغة وسباكة عند الشارع عيني ملاك كفائي، تعييني ملاك تخيري. الشارع من باب الحيطة، من باب مو احتياط، لا يعني حيطة في فلسفة التشريع، يجعل تعييني مع أنه ملاك تخيري، يجعل عيني مع أن ملاك كفائي، وهل مجرد يمكن يجعل نفسي مع أنه ملاك مقدمي أو ما شابه ذلك. لذلك يذكر صاحب الكفاية أنه الضابط أن يطابق الملاك قال بالجعل، هذا صحيح، لكن في موارد لا مستثنات، لأهمية الحكم عند الشارع، لأهمية الملاك عند الشارع لمجرد. هنا هكذا التزم المشهور، على الأقل نقول مشهور متأخرين، لا أخو المعاصرين، المعاصرين لم يلتزموا هذا الشيء أصلا، لم يشيروا إلى هذا المبحث إلا القليل منهم، ولكن متأخرين مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء، تلميذه صاحب مفتاح الكرامة سيد محمد جواد العامدي وغيرهم وغيرهم، أشاروا لهذا المبحث أن النجاسات فيها حكم تكليفي، وهو إفشاء القذارة في البيئة، ده حكم تكليفي مؤاخذ على الإنسان. من هذه الجهة بيعها ومعاوضتها ونقل الانتقال فيها الخارجي، إن حتى البايع هم يستلزم أنه يباشرها، يعني يباشرها ويتعاطاها أو ينقلها. إذا استلزم تلوث البيئة نعم ما يجوز. ها رواية أخرى بعد في هذا الدليل، رواية أخرى دالة على هذا المدعى الذي يذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء، رواية وروايتين. رواية الصيقل، رواية الصيقل موجودة في أبواب الصيد وفي أبواب النجاسات، الآن أي باب غاب عن بالي. روايتان ربما للصيقل أو غير الصيقل بعد. يسأل السائل الإمام الجواد والإمام الرضا أنه أتعاطى بجلد الميتة أو جلد، يعني الصناعة والحرفة اللي أنا أتكسب بها، جلود الميتة أو جلود ما لا يكل لحمها، مو مذكات، مو مذكات، سواء ميتة أو ميتة طبعا، سواء ما يكل لحمها أو لا يكل لحمها، فماذا أصنع؟ قال نعم، اتخذ لعملك ثوب ولصلاتك ثوب. هذا الأمر قال لي هذه شق علي وكذا، قال بعدها يا أبواب الخير دائما فيها مشقة. هنا هذا الأمر ماذا يعني؟ يعني نوع الناس، وليكن حرفتك في النجاسات، ميتة جلد الميتة نجس، جلد ما لا يكل لحمه إذا لم يذكى هم نجس. فهنا ليست حرمة، لأن في منافع محللة في بيع الجلود النجسة في منافع محللة باتفاق المشهور كما سيأتي في مسائل لاحقة. مع ذلك لكن ماذا أمره عليه السلام؟ أن يجنب بيئة صلاته أو بيئة مسكنه عن ماذا؟ عن بيئة عمله. هذا أيضا مما يستدل به على مدعى الشيخ جعفر كازغطة في تفسيره لكلام القدماء أن النجاسات لا يسوغ عدم التوقي منها وانتشارها، وإن لأن تداعياتها تتنجس ولو بوسائط في الأكل أو الشرب أو الصلاة، لا يعذر الإنسان لا في صحة صلاته ولا في أكله ولا في شربه. على كل هذه مجمل أدلة، وهذه الأدلة لا بأس بها لهذه الحرمة التكليفية، ولو ملاكها نفسي مقدمي، ولكنها حرمة نفسية موجودة، وربما بعض في بعض روايات أخرى يستدل بها على هذا المدعى. إذن في بيع النجاسات أو المعاوضة على النجاسات هناك حرمتان التزم بهما المشهور. مشهور قدماء شيء، مشهور المتأخرين شيء، عدا المعاصرين. المعاصرين لم يلتزموا بالحرمة التكليفية، ولكن المشهور سواء قدماء أو كذا قبل قرون التزموا بالحرمة التكليفية بهذا المقدار، وهذا نلتزم مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء بهالمقدار. المفاد الدليل متين ولا بأس به. يبقى الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية شلون تخريجها الصناعي؟ الشيخ الأنصاري ذكر لأنه لا مالية لها ولا منافع محللة لها. هنا أشكل السيد الخوي، ليس السيد الخوي، لعل أيضا ميزة علي الإيرواني أو بعض محشين متقدمين على السيد الخوي للمكاسب، لم يسلموا بالحرمة الوضعية في بيع النجاسات حتى لو منافع محللة غير موجودة. طبعا لا بمعنى المعاوضة لأجل المنافع المحرمة، لا، معاوضة خب لا مالية لها. إن الله إذا حرم شيئا حرم فيما لم تكن في البين منافع محللة. سهي قصة المنافع المحللة والمحرمة وربطها بالمالية وربطها بصحة المعاوضة، هذه نوع معادلة، منظومة معادلة، يعني ليست معادلة واحدة، معادلات في منظومة واحدة. كيف تصويرها هاي؟ وما هي ما هو الخلاف عند السيد الخوي رحمة الله عليه وجماعة من محشي المكاسب الكبار؟ بس هو خلاف المشهور طبعا. ما هي هاي المعادلات ومنظومتها؟ لأن هذا بحث كلي في كل المعاوضات وليس خاص بالنجاسات، في كل الموارد، حتى في الفقه السياسي، في الفقه الاقتصادي الاجتماعي، في المعاملات الفردية غير الفردية، كل هذا البحث يجري. حتى في الإجارة، منفعة محرمة لو منفعة محللة، جعالة كذا فلان، ما هي هذه المعادلة؟ شوفوا نلاحظ المعادلة، عين لها عين أو غير عين أو منافع، منافع محرمة فلا مالية لها فالتعاوض عليها فاسد. لما؟ لأن المعاوضة عند المشهور وهو الصحيح، المعاوضة متقومة بالمالية. موضوع المعاوضة، المعاوضة افترضها محمول، معاوضة محمول، إيه طبعا وجوب الوفاء بالمعاوضة محمول المحمول، تملك محمول المحمول المحمول، هاي أمر قدمناه في بداية المكاسب المحرمة أن باب المعاملات فيها طبقات من الأسباب والمسببات تتعاقب بعضها البعض. في باب المعاملات يجب أن نلتفت لهذا المطلب، أن هناك طبقات من الأسباب والمسببات، فلا بد أن نحفظ ترتيب. شلون في الأحكام التكليفية نقول مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية ومرحلة تنجيز في الأحكام التكليفية في العبادات، في باب المعاملات يجب الباحث أن يحفظ مراتب الأسباب والمسببات. إذا ما يحفظها يصير خبط وخلط لكل شيء. إذا يحفظها يضبط الصناعة المعاملية. لابد. فلاحظ المالية موضوع المعاملة، موضوع المعاوضة، وجوب الوفاء محمول، تملك محمول المحمول. فعندنا موضوع محمول، المحمول بدور يصير موضوع لمحمول ثاني، المحمول الثاني يصير موضوع لمحمول الثالث، ولا مجرد هيجي تعاقب طولي. هذه نكتة مرت بنا، نكتة ما أقولها وتتم إن شاء الله غدا نواصل. في فرق بين العقود أعم من المعاوضات. العقود، العهد أعم من العقد، والعقد أعم. العهد جنس للعقد، فالعقد نوع من العهد، العهد جنس، والعقد جنس للمعاوضة، والمعاوضة جنس للبيع. أوه إيه طبعا، لازم إذا ما تحفظ الأمور تخطبط الأمور كلها. لابد نحفظ مراتب ماهية المعاملات. إذا ما نحفظها ما نلتفت إلى القضايا، وتتم إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.